بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. طيب، أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم من؟ أم؟ تفضل يا أم هدى. أم هدى تفضل يا هدى من العراق. تفضل يا هدى. هبة، يلا تفضل يا هبة. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
شيخ، والله عندي سؤال، يعني أنا متابع البرنامج وعارف يعني كيف مرة على أي شيء. عندي قريب لنا بعد شوية حالته المادية الحمد لله زينة، وقاعد يبنى بيت، بس أنا من فترة هي شهرين صار حالته شوية صحية متخرب صار شيء. راح على دكاترة وأخذ شقة وقالوا له ما بيصير، راح على دكتور قال بس من التخصصات وهاي كل شيء ماضي الحمد لله سليمة. بس أنا يمكن يا محسود يا عين، هم دا أهله دا يعزمون عليه يرقون عليه وهو منتظم بصلاة الحمد لله، ودعدي يعمر بيت البيت دا يعمره سبحان الله، يعني قاموا شي يستغلون بيه ما دعدي يكمل، يعني حسد عين، يعني إحنا ما نعرف يعني هو يعزم عليه هذا، بس أنا البيت نعمل.
نعم،
هو عادري نصيحة منك تبتدنا تشوف يعني.
هو قريب لكم ها؟
قريب لنا، وهو الحمد لله من ناحية الصلاة زين والتعليم، يعني قالوا لي هيك بس أنا البيت يعني شو نسوي البيت يعني.
إن شاء الله يا أختي هبة، أبشري. مرحبا مرحبا. أم مسعود.
مسعود مطلطان.
عفوا، مسعود.
استغفر
الله، عندنا إشكالات اليوم في الاتصال، الله المستعان. حياك الله يا مسعود.
معي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟
سؤال يا مسعود.
السؤال الثاني يا شيخ، أمس دخلت يعني في صلاة العشاء دخلت وأنا متوضي، فشافني أحد الشواب جزاه الله خير قال لي لا تمسح الوضوء.
لا تمسح
الوضوء. ما تحد الوضوء بكيلة بكيلة كستانة.
اي نعم، إن شاء الله
أحسنت، بارك الله فيك.
مرحبا يا مسعود. يلا الحمد لله. أكيد أم عائشة وليس عائشة. تفضل يا أم عائشة. من معي؟ تفضل. ما أسمع شيء.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي أم عائشة. ها
نعم.
تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك دكتور. دكتور، من عليه يعني من عليه من استدانة 100 غرام من الذهب من شخص آخر.
نعم.
وحان وقت يعني إرجاع هذه القطعة من الذهب، ولا يملك يعني لا يملك السداد، هل يستطيع أن يعني يأخذ قرض ربوي؟ نحن على العلم عايش بألمانيا يعني.
نعم. طيب يا أم عايشة،
جزاك الله خير دكتور.
أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. طلّا.
كيف حالك؟
طيب حالك.
عمرك الفاتحة في القرآن الكريم مكتوبة السبع المثاني.
إيه.
وإذا قريتها مثلا بدأت بالحمد لله معناته أنها صارت ست المثاني.
إيه.
وإيش رأيك أنت في هذا الموضوع؟
إن شاء الله أبو علي.
زين، في حاجة ثانية ممكن أسألك؟
تفضل تفضل.
لو شربت زمزم أدعي يعني دعوة جهرية ولا مخفية ولا
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا يا شيخ. شكرا.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. الأخ محمد بن أبو ظبي بقي السؤال بالأمس, والأخت أسماء من الأردن أيضا لأن ضاق الوقت عن الإجابة عليها. محمد بن أبو ظبي يقول بالنسبة للورد اليومي, يقول أحيانا ما يتوفر لدى الإنسان وقت لقراءة الورد اليومي, يقول أحيانا يكون الشخص في السوق أو في مكان مثلا, ممكن أن يكمل ورد عن طريق الجوال؟ أخي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك, الجواب نعم, الورد اليومي لا يشترط له مكان معين, وهذا من فضل الله عز وجل, ولذلك الله عز وجل يسر القرآن للذكر, قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا من فضل الله علينا وعلى أهل الإسلام أن هناك عبادات يسرها ولم يجعل لها شروط مثلا, ولم يجعل لها أوقات, مثل الذكر والورد اليومي هذا اللي أن تقول تسأل عنه مثلا. الذكر الآن ما له وقت معين, نعم في أذكار مقيدة, لكن الأذكار المطلقة, أنا أتكلم عن الأذكار المطلقة, قل جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه, والله عز وجل امتدح الذاكرين الله, قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولهذا بارك الله فيك بالنسبة لوردك اليومي تكمله لو كنت في السيارة, في المكتب, في السوق مثلا, حتى لو وأنت تمشي تقرأ تستطيع أنك تكمل وردك اليومي. أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول يعني أحيانا الإنسان يأخذ دواء مثلا ويوتر بعد العشاء على أساس يخشى أنه ما يقوم, طيب إذا قام مثلا بعد ذلك هل يعيد الوتر؟ أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك, بالنسبة لمن أوتر في أول الليل لا يوتر في آخر الليل ولا في أوسط الليل, وإنما يصلي ما تيسر له, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليل, لا وتراني في ليل. فإذا كان الشخص لديه أدوية ولديه أشياء من هذا القبيل وهو يقول بأنه خليني أصلي الوتر أول الليل أخشى أني ما أصحى آخر الليل, طيب أنه يوتر أول الليل, لكن إذا يسر الله له قيام يقوم ولا يوتر مرة ثانية, قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلنا. هبة من العراق تسأل تقول عندي قريب حالته المادية طيبة وجالس يبني بيت, وبعدين سبحان الله جته يعني حالة مرضية وحالة صحية, الفحوصات الطبية كلها يعني تقول بأنه ما في شيء, يعني ما في شيء ظاهر, وهو الآن يعني يقولون بأنه احتمال محسود ومعيون, وعملوا عزائم يعني شرعية وكذا. تقول تريد نصيحة, يعني البيت ما يكتمل, كل ما اشتغل العمال ما اكتمل البيت, وحالته الآن غير معروف يعني تشخيصها, تسأل عن يعني هذا وتريد نصيحة. هي بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يمن على قريبك بالشفاء والعافية. ما دام أن التقارير والتحاليل الطبية كلها تشير إلى أنه ما في شيء عضوي, واضح بأنه شيء روحي من الأمراض الروحية هذه, ويظهر والله أعلم أنها عين حاسدة قوية أصابته وأصابت بيته الذي الآن يسعى في بنائه, والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن المشركين من جملة أذيتهم التي كانوا يقصدون بها النبي عليه الصلاة والسلام إصابته بالعين, قل جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وأحد أوجه التفسير يزلقونك بأبصارهم يعني يصيبونك بالعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق, العين حق. وحصلت حادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا في مسير, فنزل صحابي جليل اسمه سهل بن حنيف, سهل بن حنيف هذا كان جميل وأبيض, فنزل يغتسل في الماء فرآه أحد الصحابة, فلما رأى قال ولا جلد مخبأ, يعني ولا جلد امرأة ما رأت الشمس, بيضاء لم ترى الشمس, فلبط يعني سقط في الماء, وحمله الصحابة وتعجب الناس, يعني رجل ما في شيء صحته بكامل صحته, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فأتى به فتغيظ عليه صلى الله عليه وسلم، تغيظ عليه وقال: يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك، يبرك. ثم أمره أن يتوضأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابة أن يتوضأ، فتوضأ وضوءا كاملا، ثم صب على رأس سهل بن حنيف فقام ما كأن في شيء، سبحان الله العظيم، ما كأن في شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الوضوء غسل داخلة الإزار. ما معنى داخلة الإزار؟ مثل الفانيلة، يعني أي قطعة قماش ملتصقة بالبدن، الفانيلة، السروال مثلا، يعني أشياء الطرف، الثوب، الأكمام مثلا، ها، يغسل مع هذا الوضوء ويصب عليه. إذن هذه مسألة حق، حق النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع يدل على ذلك. شوف الآن كثير من الناس عنده أمراض، الأطباء متحيرين، يقولون ما في شيء، التحاليل كلها طيبة، الأشعات، ما شخصوا طبيعة هذا المرض. عين عين. ولذلك كما قال بعض العلماء: لو كشف الغطاء عن الناس لوجد أكثر الناس مصابين بالعين، مصابون بالعين، وكذلك أكثر موت الأمة كما في الحديث من العين. في أمراض سرطانية الآن، يعني الناس ما عنده، يعني مثلا تقول شيء معين، مثلا صحته وأموره ووظائف جسمه، لكن فجأة يصاب بمرض العين. وفي ناس شوفوا سبحان الله العظيم من هذه الأمراض لما انتبهوا إلى هذه القضية، قضية العين. في ناس أعرفهم ابتلوا بأمراض سرطانية شفاهم الله عز وجل، لكن لما انتبهوا في أول الأمر إلى أن هذا ممكن أن يكون عين، فالرقية الشرعية والحجامة وأشياء كثيرة قاموا بها، مثل شرب العسل، شفاء أمتي في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فلذلك أختي الفاضلة، قريبكم هذا يظهر والله أعلم أنه أصابته عين، وهذه العين قوية جدا، فإذا اتهمتم أحد تقولوا له: يا فلان توضأ لنا. وأنا أنصحك يا أختي الفاضلة، يعني إذا كان هذا الشخص ممكن يتأثر ولا شيء، تطلبون الوضوء من أكثر من شخص من حولكم، أو هو يتهم يقول: فلان سمعت منه كلمة مثلا، ويغتسل في هذا، يغتسل به، أو تصبون من وراء رأسه عليه، وبإذن الله يقوم على شيء، مع الاستمرار على قضية الرقية بسورة الفاتحة وبالقواقل الأخيرة من القرآن. وحتى لو حصل مثلا يعني القراءة على البيت أيضا، أحد يقرأ على البيت، فهذا كله لا بأس به. يعني عبد الله بن مسعود قرأ على بعير له، يعني استصرخ على بعيره، قالوا: أدرك بعيرك. سبحان الله، بعير جمل ما في شيء، وفجأة الجمل سقط، فذهب عبد الله بن مسعود وفتح، قيل أذن، قرأ في أذن البعير أو في منخره، وقام سبحان الله البعير ما في شيء. بارك الله فيك يا هبة. مسعود من عمان يسأل عن الأمانة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا مسعود بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للأمانة الوارد ذكرها في هذه الآية اختلف العلماء فيها إلى أقوال عديدة، ومنهم من ذهب إلى أن الأمانة الإسلام، منهم من ذهب إلى أن الأمانة الصلاة، منهم من ذهب إلى أن الأمانة غسل الجنابة، وهذا قال به جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها الوضوء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها الفرائض، وأقوال يعني شتى. الصواب يا أخي الفاضل أن الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال هذا الدين العظيم، دين الإسلام، هذا الدين بفرائضه، بشريعته، بأحكامه، بكذا، هذا هو المعنى، بارك الله فيه. وهذا لما نقول هذا يشمل كل ما ذكره الفقهاء من الإسلام والإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج وغسل الجنابة والوضوء وغير ذلك، بارك الله فيك. مسعود من عمان يسأل يقول: أمس دخلت صلاة العشاء وأنا متوضئ، فقال لي شخص، قال: لا تمسح ماء الوضوء، يعني هل هذا له دليل؟ مسعود بارك الله فيك، بالنسبة لماء الوضوء ذكر بعض أهل العلم أن المتوضئ يتركه ولا يمسحه، قال لأنها عبادة أو أثر عبادة، ولكن حقيقة هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وما يذكر من بعض الأقوال هذه لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن إحدى أمهات المؤمنين لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الوضوء ناولته المنديل فلم يرده، يعني قال ما أريده، فتقرر عند أم المؤمنين وعند الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يمسح ماء الوضوء أحيانا وأحيانا لا يمسح ماء الوضوء، ولذلك قال جماهير أهل العلم بأن هذا على الإباحة، على الإباحة، لكن لا يتقرب الإنسان إلى الله بترك ماء الوضوء، يعني أحيانا قد يكون في فصل الشتاء هذا مضر، هذا مضر للإنسان، هذا مضر بارك الله فيك، ولذلك الإنسان يجوز له أن يمسح ماء الوضوء ويجوز أن يبقيه ولا يتعبد الله بذلك، يعني ليس هو عبادة يقول والله أنا تركت ماء الوضوء لأن هذا فيه قربة إلى الله، ما عندنا دليل، ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام قصدا، ها، ولفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أم عائشة من ألمانيا بارك الله فيها تقول يعني اقترضنا 100 جرام من شخص، طبعا 100 جرام من الذهب من شخص، وحان وقت السداد ولا أملك يعني تسديد هذا المبلغ، هل يجوز لي أني أخذ قرض ربوي؟ أختي أم عائشة من ألمانيا بارك الله فيك تقولين يعني أنت اقترضت ذهب مقداره 100 جرام إلى أجل، ثم جاء الأجل ولم تستطيع السداد، الآن تقولين هل أقترض لأجل السداد؟ الجواب لا، وذلك لأن الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالذي اقترض مبلغا ماليا أو اقترض على أي حال ولم يستطع السداد عند حلول الأجل فإن على المقرض وجوبا أن ينظره وأن يصبر عليه، لأن الله تعالى أمر بذلك، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولهذا أخت الفاضلة لا تلجئين إلى القرض الربوي لأجل سداد هذا المبلغ، وإنما تنتظرين وتسألين الله تعالى الفرج، وأنصحك يا أختي الفاضلة أن لا تفكري بهذا الخيار، وإنما هناك خيارات كثيرة مباحة فلا تلجئي إلى الحرام، هناك خيارات كثيرة، أولا لابد للمقرض أن يصبر عليكم وأن ينظركم، الأمر الثاني ممكن الاقتراض مرة ثانية، تقترضين من شخص آخر إلى أجل تسددين هذا، إذا كان فعلا الرجل أصبح يطالبكم وممكن يعني تطور الأمر إلى التهديد بالشكوى أو السجن مثلا، تلجئين إلى قرض آخر، الأمر الآخر ممكن تدخلين في عملية مرابحة شرعية والتي تقوم فيها أغلب المصارف الإسلامية، وأنا بلغني ما أدري أن في أوروبا الآن كثير من المصارف الإسلامية فتحت فروع هناك. المسألة الأخرى الأخذ من الزكاة، وش المانع إذا كان الإنسان عجز يعني عن السداد أصبح غارم، والله جل وعلا جعل للغارم حق في الزكاة، يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، الغارم هو الذي اقترض بحق لكنه ما استطاع السداد، ما عنده قدرة مستقبلا على السداد، فتلجئين إلى الزكاة. الأمر الآخر تلجئين إلى أهل الإحسان والصدقات مثلا، هذا كل هذا أفضل من الربا، فبعض الناس للأسف جعل الله له حق في أموال الزكاة والصدقات والوقف والتبرعات، يقول لا أنا ما أبغى أروح للربا، كيف تروح للربا؟ والله عز وجل هو الذي جعل لك الحق في هذا. فيا أختي الفاضلة إلغي من يعني ذهنك فكرة القرض الربوي، لأنك إذا ركزت عليها انسدت عندك هذه الأبواب، الأبواب الشرعية ولله الحمد، ويخبر هذا المقرض بأنه يجب عليه أن ينتظر. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أسألك أنه في أنا تعرضت لحادثة وأنا صغيرة لا أنفي، فيني إني أعمله عملية ولا لا؟
في الأنف يعني الحادث؟
في عظمة من فوق نطت إيك بعد الحادث.
نعم.
فيني إني أسويها عملية ولا لا؟ حرام
إن شاء الله.
وهل توريد الشفايف حلال ولا حرام؟
طيب.
توريد الشفايف. شيخ أسألك سؤال أخير، بالنسبة لمقدار الزكاة للذهب كم؟
إن شاء الله يا عبد الله.
شكرا، الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا، تفضلي يا أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك شيخ، أسألك هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، كأنه سمعت منك أو ما أعرف يعني من شيخ آخر، أنه كان يقرأ سورة البروج في الظهر وسورة الطارق في صلاة العصر؟ أنا ما أدري مداومة عليها، فهل هذا صحيح يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة للكريدت كارت هذا اللي يؤخذ من البنوك، طبعا يأخذون عليها فوائد المبالغ سواء شراء أو يعني نقد يأخذون، فهذه أكيد يعني ربا هي ولا يعني جائزة؟
إن شاء الله. إن شاء
الله. الله يرضى عليك. وعندي بعد سؤال آخر بالنسبة للأذكار، يعني في ممارسة الرياضة جائزة، مو يعني أنه الاستغفار والتسبيح والهذي، أنا أستخدمها يعني في وقت ممارسة الرياضة، يعني أستغفر أسبح أكبر أحمد الله يعني، فهل هذا؟ الحمد لله إن شاء الله يعني.
إن شاء الله ينفرقت.
الله يرضى عليك.
مرحبا ومسهلا. أبو طارق.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمر نسألكم الدعاء لوالدة توفت قبل 10 أيام.
حسن الله عزاك وعظم الله أجرك، الله يغفر لها.
أجل نواليكم وأنتم طول عمر، فأنا طول عمر نويت أسوي لها عمرة إن شاء الله الأسبوع القادم، أسوي لها عمرة.
إيه.
وبالمرة بسوي حق الوالد وحق عمتي وعيال أختي متوفين بعد الكبد، الكبد يعني يستوي ولا ما يستوي؟
بنفس السفرة يعني؟
نفس السفرة نعم.
وهم اعتمروا قبل ها؟
لا هم اعتمروا.
كلهم اعتمروا؟
لا ما اعتمروا ابدا.
حتى الوالدة؟
لا الوالدة اعتمر.
والوالد؟
الوالدة ما اعتمرت.
والدتك ما اعتمرت؟
نعم.
والوالد اعتمر بس؟
الوالد اعتمر وحج. نعم.
والعمة؟
العمة حجت. نعم
حجت.
ايه.
طيب ابشر يا ابو طارق.
الله يجزيك خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا غزالة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا وزوجي ربي أكرمنا في عمره والحمد لله طفنا على بيت الله وصلينا وراء المقام والحمد لله، بس حضرة الشيخ يعني الصفا والمروة إحنا ما دخلنا النية إن إحنا الصفا والمروة سعي، فكان في نفس الطابق الأول الطابق الأول طلعنا منه، فما بدينا حضرة الشيخ ما بدينا من البداية، كان في حالة خبرنا امشوا خلاص، يوم مشينا على طول يعني مشينا شوية كم من خطوة بس شفنا الأخضرين فكملنا يعني وطفنا الحمد لله بين السعي والصفا والمروة، بس يوم رجعنا زوجي سأل حد من الإمام مسجد فأخبر أن هذه العمرة باطلة، أنا استغربت يعني إحنا دخلنا كل شيء الحمد لله وطلعنا يكون فيه مكتوب حضرة الشيخ الطابق الأول العلوي، ودخلنا من البوابة اللي هي 38 وكملنا الحاس خبرنا خاص تفضل وكملوا، بس فضيلة الشيخ احنا اعتمرنا قبل هذيك السنة والحمد لله بدينا من الصفا والمروة يعني شفنا الجبل الحمد لله، بس هالمرة من الربع يعني مش النص يعني هالبوابة، فاحنا استغربنا انها باطلة، هل هي باطلة؟
لا بس انت
الحمد لله
انت اخت الفاضل انتم يعني طفتوا سعيتوا في الدور الثاني.
ايوه مكتوب
ولكن طبعا اي لكن وصلت الى طرف يعني ما 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 هو موافق للصفا من اسفل لكنه قبل يعني شوي.
ايوه فاحنا كنا نرجع من البدايه، خبرنا الحارس لا ترجعوا من البدايه كملوا لان بيكون عكس الناس اللي جايه واللي رايحه.
طيب ابشري يا غزاله.
الله يبشرك بالجنه. تسلم حضرتك.
مرحبا اختي. طيب ارجع الى الاسئله. بارك الله في الجميع. أبو علي من العين بارك الله فيه يسأل يقول عن الفاتحة هي 7 المثاني، يقول إذا مثلا ما قلنا بالبسملة تكون 6، يقول كيف العمل؟ يا أبا علي بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، قال أهل العلم 7 المثاني هي سورة الفاتحة، هي سورة الفاتحة. وبالنسبة للبسملة محل خلاف بين أهل العلم، هل هي الآية الأولى من الفاتحة أم أنها آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور؟ القول الثاني هو الراجح، ولذلك البسملة في الراجح من أقوال أهل العلم ليست آية من الفاتحة، وليست آية من أي من أول سورة من كل سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. فكل بسملة في القرآن هي آية، كل بسملة في القرآن هي آية ما دام أنها موجودة في القرآن، آية بالإجماع من سورة النمل، وآية أيضا في قول جماهير أهل العلم في بداية كل سورة، في بداية كل سورة. وبالنسبة لعد الآيات أخي الفاضل، هذا تصرف يعني من العلماء، تصرف من العلماء. ولذلك الآن يا أبو علي تشوف بعض المصاحف حاطين رقم واحد عند بسم الله الرحمن الرحيم، وبعض المصاحف لا، حاطين رقم واحد عند الحمد لله رب العالمين. واضح؟ لذا كان تصرف، يعني أنت لا تنظر إلى الأرقام الموجودة. ولهذا مثلا الآن لو جينا نحسب الفاتحة من دون البسملة، نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. واضح؟ بارك الله فيك. أبو علي يسأل عن الدعاء عندما يشرب من ماء زمزم، يقول هل يكون جهري أم سري أم ماذا؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لماء زمزم ماء مبارك، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. وقد كان العلماء قديما والسلف الصالح أيضا يحرصون على الدعاء عند ماء زمزم، فهناك من العلماء الأكابر يقول دعوت الله عز وجل كثيرا وأنا أشرب من ماء زمزم فرزقني الله علم، حتى بعضهم يقول سألت الله أن أكون في الحفظ مثل فلان من العلماء المتقدمين فرزق الله حفظ مثل فلان، ويسأل العبد ربه جل وعلا الشفاء وأشياء كثيرة عندما يشرب من ماء زمزم. أخوي الفاضل، بالنسبة لشربك من ماء زمزم والدعاء، ما تحتاج أن تجهر الجهر اللي تسمع الآخرين، وإنما تدعو بما تسمع نفسك، تسمع نفسك. يعني لما تشرب تتناول الماء وتشرب اللهم اشفني اللهم اشفني اللهم عافني يا رب، اللهم ارزقني حفظ القرآن مثلا، اللهم ارزقني علم الفقه مثلا، اللهم ارزقني علم الحديث علم التفسير مثلا، اللهم يا رب ارزقني الصحة الكاملة والعافية التامة مثلا، بهالطريقة. واضح؟ بارك الله فيك أبو علي. أم عبد الله من عجمان تقول تعرضت لحادث وأنا صغيرة في السن في منطقة الأنف، يعني بحيث أن هناك أصبح عوجاج عندي في عظمة الأنف، تقول يعني هل يجوز لي أن أعمل عملية؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لعمليات التجميل على نوعين، عمليات جائزة وعمليات محرمة. العمليات الجائزة هي العمليات التي تقوم على إعادة العضو إلى ما كان عليه، بمعنى أن يكون هناك عضو تشوه، عضو انحرف مثلا، مثل قضية الأنف اللي عندك بسبب الحادث، إما حادث سيارة، إما سقوط على الأرض، إما اصطدام مثلا بجدار بشيء وحصل انحراف في الأنف، نعم يجوز لك أن تجري عملية لإعادة الأنف إلى وضعه الطبيعي، وهذا من العمليات الجائزة. أما العمليات المحرمة فهي طلب الحسن والزيادة على ما خلق الله عز وجل من تصغير الأنف أو تكبير نفخ الشفايف أو تكبير الصدر، أو يعني من هذه العمليات اللي الآن وللأسف الشديد يعني كثرت يعني عند النساء تحديدا، هذا لا يجوز، هذا تغيير خلق الله. ولذلك قال تعالى عن إبليس أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن المتفلجات ماذا قال؟ المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. أما امرأة مثل حالتك حصل عندها انحراف الأنف بسبب يعني حادث، حتى ولو لم يكن حادث، يعني شخص طبيعي لكن عنده مشكلة في الأنف انحراف، يجوز يجري عملية ليعيد إلى طبيعته اللي عليها الناس. بارك الله فيك. أم عبد الله من عجمان بارك الله فيها تسأل عن توريد الشفائف، تقول حكم توريد الشفاف. أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتزين لزوجها ولنسائها بما جرت عادة النساء التزين به، ومن ذلك استعمال المساحيق، استعمال مثلا ما يسمى بأحمر الشفاه، استعمال الكحل مثلا، يعني الأشياء هذه اللي جرت العادة. أما أن تستعمل أشياء مثلا تغير فيها خلق الله عز وجل بحيث تكون ثابتة مثل توريد الشفاه فهذا لا يصلح يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. لكن ممكن أن تستعمل الأشياء المؤقتة هذه مثل ما ذكرت أحمر الشفاه أو ما هو في حكمه. أما أن تغير خلق الله بتغيير لون هذا الشيء على الدوام، هذا مما جاء منعه من خلال النصوص الشرعية. أم عبد الله من عجمان تسأل عن مقدار زكاة الذهب. أخت الفاضلة، زكاة الذهب إذا بلغت 85 غرام فالراجح من أقوال أهل العلم فإن هذا هو النصاب. فمن ملكت 85 غرام فأكثر، أو من ملك 85 غرام فأكثر، وجبت فيه الزكاة. وطبعا هذا نرجع فيه إلى مسألة زكاة الذهب المعد للتجارة والذهب المعد للكنز. أما الذهب المعد للاستعمال تزين المرأة تتحلى به فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب ولو كان كثيرا، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: يعني هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة البروج في صلاة الظهر وسورة الطارق في صلاة العصر؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت غالبا من المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، والعلماء تكلموا في هذا وبينوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في صلاته مثلا يعتدل في القراءة، ويضربون لذلك يعني أمثلة ببعض السور. أما ما ذكرت ففي حدود علمي واطلاعي أني لا أعرف هذا الشيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال لمعاذ بن جبل لما أطال في صلاة العشاء قال: اقرأ فيهم بسورة والشمس وضحاها مثلا. فالعلماء أخذوا على أن هذا هو الاعتدال في الصلوات العادية بارك الله فيك. أم فرقت تسأل عن البطاقات اللي هي كريدت كارد، تقول: يعني أحيانا نأخذها من المصارف ويأخذون عليها فوائد، ما الحكم؟ يا أختي أم فرقت بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البطاقات أو الكريدت كارد أو البطاقات الائتمانية أو غيرها، أشكال وأنواع ما يمكن أن يعني نطلق عليها حكم واحد، ولذلك تختلف باختلاف أول شيء المصرف الذي أصدرها، والشيء الثاني طبيعة الرسوم التي يأخذها المصرف مثلا، والثالث هل هي مغطاة أو غير مغطاة، كل هذه لها حكم. فلذلك ما أستطيع أختي الفاضل أني أعطيك حكم عام على كل هذه البطاقات. بالنسبة للإنسان يتعامل ينبغي له أن لا يتعامل مع هذه البطاقات حتى يسأل ولا يستعجل، لا يستعجل، يسألهم كيف هذه البطاقات وكيف كذا، ثم يراجع أهل العلم ويقول: أنا ذهبت وسألت عن هذه البطاقة تحديدا وتعيينا، وأن يكون فيها كذا وكذا حتى يكون الجواب مناسب للحالة الموصوفة. أم فرقد من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن الأذكار، تقول: أنا إذا كنت أمارس الرياضة يعني أقوم بالأذكار والاستغفار وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، بهذا تكونين جمعتي بين خيري الدنيا والآخرة، جمعتي بين المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية، وهذه والله من أعظم نعم الله، وهذه تراها من البصيرة. الله عز وجل قد يفتح على عباده، على بعض من عباده بمثل هذه الفتوح. يعني الآن أم فرقد تمارس الرياضة، تقول: أنا أمارس الرياضة، استغلت الفترة الزمنية التي تصنع فيها الرياضة أو تتريض، استغلتها فيما يقرب إلى الله. ما في أحسن من هذا وما في أجمل من هذا، أن الإنسان يجمع بين المصالح. وأنا دائما أنبه يعني إخواني وأخواتي أنه لابد استغلال الوقت، خاصة الأذكار. الأذكار هذه من أعظم العبادات ومن أجلها، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قال الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، ما في أعظم من هذا. وبعدين الله عز وجل سهله ويسره على اللسان، تحتاج بس حركة اللسان، ولو تواطأ القلب مع اللسان هذا أعظم الذكر، هذا أعظم الذكر. ولهذا تجد بعض الناس مثلا، تجد مثلا في صالة انتظار في المطار، ولا في عيادة، ولا في مستشفى، ولا عند في مصرف، كتفتي وجالس، وجالس لا يتكلم. طيب اذكر الله، قل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. تدري أن كل يعني تسبيحة غرس لك في الجنة، كل تسبيحة تثقيل لموازينك، ميزان حسناتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليش بكتف نفسك وجالس ولسانك يابس؟ لا، رطب لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. في السيارة الآن بعض الناس يروح مشوار يمكن نصف ساعة، 45 دقيقة، ساعة، أبدا ما يذكر الله سبحانه وتعالى. عجيب، فرصة هذه لك. وبعدين ذكر الله يشرح الله عز وجل به الصدر، وينور به القلب، ويضيء الوجه، ويلين الأخلاق، يلينها ويثقل الموازين، ومغناطيس لعبادات أخرى تجيك تنحدر عليك انحدار السيل. هذا الذكر، كلما تعلقت بذكر الله، ذكر الله دليل وعلامة على أنك تحب الله عز وجل، لأن الإنسان إذا أحب شيء أكثر من ذكره. ذكر الله علامة على محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا كيف نذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله يطرد الوحشة من الصدور. ذكر الله عز وجل يقوي القلب ويعين الإنسان حتى يصبح الإنسان لديه شجاعة. ذكر الله عز وجل يعينك على تحمل المشاق، تحمل المشاق. سبحان الله، بعض الناس الآن لما تشوف عمله تقول هذا إنسان غير طبيعي، يعني ما يتصور أن مثل هذا الشخص يعمل مثل هذا العمل أبدا. فتش تجد من أهل ذكر الله، فتش تجد من أهل ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا أم فرقد أحسنتي وبارك الله فيك، ولعل سؤالك هذا سبب لإخواني وأخواتي ينتبهون لهذا الأمر، استغلون حياتهم. كل لحظة تمر على الإنسان تراها موسم، موسم من مواسم الخير، يسجل فيها ذكر لله. مدى ذكر الله حتى الإنسان وهو على جنابه يذكر الله، الحائض والنفسة تذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله ما يحتاج طهارة، ولا يحتاج ستر عورة، ولا يحتاج استقبال قبلة، ولا يحتاج مكان معين، ها أبدا، على أي حال. بارك الله فيك يا أم فرقد، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، كنت باغي نصوم الاثنين نافلة، الاثنين
ايه
نافلة، من أدنى الأدان شرقت، جاتني شرقة
ايه،
هي خفت لا نشرب، هل إذا شربت لي يجوز لي؟ ما شربتش.
أنت عند أذان الفجر ها؟
نعم
إن شاء الله.
من أدن وكمل بدقيقة شرقت.
طيب،
بس أخف لم شرب ما شربت.
طيب
يا أمتي، إذا شرب لا يجوز لي.
طيب،
سؤال تاني يا شيخ، أنا تناقشت مع ولدي كأنني سمعت من بعض الشيوخ في الميراث، في الميراث في بعض الأحيان المرأة تورث أكثر من الراجل، هل هذا كاين؟
إن شاء الله.
يا شيخ فسر لي، خاطش ولدي ما قال لي ما كانش عادي، واعطيني مثال من فضلك.
كيف؟
مثال، أمثلة.
أمثلة على ماذا؟
على المرأة وينتا تورث أكثر من الرجل.
إن شاء الله، أبشري.
شكرا يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك؟
السلام ورحمة وبركاته.
بعد إذنك عندي سؤال، إنه إذا كان هناك شخص مسلم يؤدي الفرائض، يعني بيصلي ويصوم ويزكي ويبر والديه، وإذا ارتكب معصية يتوب، لكن هذا الشخص ما بيطلب علم الشرعي ولا يقوم بالسنن، فما هو حكمه؟ هل هو عليه إثم أو مذنب؟ وعندي بعد إذنك كمان سؤال تاني عن حكم حلق اللحية. أنا شفت لك مقطع من برنامج فتاوى أنه حلق اللحية حرام، وأنا بحاول أن أنصح أصحابي أنه حلق اللحية حرام، لكن جابوا لي قول للإمام النووي أنه حلقها مكروه. هم يقولون أنه الإمام النووي عالم فقيه وبتتبعوه في هذه المسألة، فكيف ممكن أنصحهم؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمت الله.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا قبل يعني لحظة شوي، قبل تقريبا 40 سنة أول ما عزك الله بلغت في رمضان، أنا ما صمت الدين اللي علي، ما حد علمني.
إيه.
والسنة اللي بعديها نفس الشيء، كنت صغيرة.
نعم.
فبعدين لما كبرت عقب تقريبا فترة طويلة يعني طلعت فلوس عن الأيام اللي أنا ما قضيتها.
إيه.
هم تقريبا كانوا 35 يوم، فطلعت فلوس عنهم. يعني هل لازم أرجع أصومهم ولا خلاص ما علي قضاء؟
إن شاء الله.
زين. بس شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، كنت أنا مسافر من منطقة إلى منطقة 7300 كيلو.
نعم.
وقلنا المطر كان أذان المغرب، فدخلنا الصلاة ويا جماعة. وصليت المغرب، وكان بعد ما انتهت الصلاة كان في خلفنا قاعد يصلون، أو بعد ما يخلفون صلاة المغرب، فدخلت وياهم صلاة المغرب على بنية العشاء. هل يجوز؟ وأكملت معهم الصلاة، فهل يجوز هذا ولا لا؟
شال عبد الرحمن.
السؤال الثاني، طال عمرك كان عندي أنا مصلحة يعني بيع السيارات، وناس أخذ من السيارات، وناس تداينات، وناس توفت، وكلهم ما رجعوا للمبالغ. فماذا يعني خاطبتهم كم مرة، واللي جهلني واللي ما سدد، ماذا أعمل؟ هل أني يعني ما أدري عارف إيش أعمل؟ جزاك الله خير.
طيب يا أخوي عبد الرحمن أبشر. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو طارق من العين بارك الله فيه يقول نويت أعمل عمرة للوالدة، توفيت من 10 أيام. يقول أيضا أريد أن أعمل عمرة للوالد وعمتي. يقول الوالد اعتمر لكن الوالدة ما اعتمرت، الوالد اعتمر وحج، هل يمكن هذا؟ أبو طارق بارك الله فيك، حسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لوالديك. بالنسبة للعمرة هي الزيارة، ولذلك ما ينشئ الإنسان سفرة للعمرة إلا لعمرة واحد، ما ينشئ سفر لأجل النسك إلا لنسك واحد، لعمرة واحد. فلذلك أخي أبو طارق أنت الآن ذكرت مسألة وهي أن الوالدة ما حجت ولا اعتمرت، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن هذه السنة، السنة هذه إن شاء الله إذا يسر الله، تروح أنت تحج عن الوالدة وتعمل عمرة، يعني تسوي حج تمتع أو قران، يصير عمرة وحج عن الوالدة، هذا أفضل لك. إذا الآن تقول لا أنا حاجز وحاب أروح، اجعلها للوالدة ما دام اعتمرت قبل، اجعلها الوالدة، ما تعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحد. وهذا القول الراجح بالمناسبة، هذا القول الراجح الذي عليه أهل العلم وعليه الصحابة، بل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات في حياته، ها، كلها في ذا القعدة، ولا كرر العمرة أبدا مع بعد الشقة والمسافة، ويعني تعرف ذاك الزمان كيف التعب وكذا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والله أن مثلا المسافة بعيدة وكذا والجو حار، روحوا اعتمروا وتعالوا، ما أبدا. حديث عائشة اللي يتمسك في بعض الناس بأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اذهبي إلى التنعيم وكذا، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لعائشة بعدما بكت وقالت يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، فأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا هو الراجح، وكان العلماء ينكرون على من يتردد. فأنت الآن الحمد لله ما دام اعتمرت روح اعتمر عن الوالدة. بس إذا سافرت مسافة قصر يعني ورجعت مثلا، تروح تنشئ يعني سفرة جديدة مثلا لمن تريد أن تعتمر عنه. غزالة من أبو ظبي تقول يعني أكرمنا الله أنا وزوجي بعمرة، وطفنا بين طفنا حول الكعبة، ولما جينا نسعى بين الصفا والمروة ذهبنا إلى الطابق الأول. تقول يعني أردنا أن يعني نذهب إلى بداية الصفا، قال لنا الحارس لا من هنا، وتقول اعتمرنا سعينا وبعدين تقول زوجي سأل أحد وقال ما لكم عمرة وشيء من هذا القبيل. أختي غزالة بارك الله فيك وتقبل الله عمرتكم ما دام أنكم أتيتم بالسعي من بداية المسعى، ولا يلزم أن تكونوا عند المسافة التي تحتها الجبل، ما يلزم صعود الجبل، وإنما المسافة التي على طرف الجبل لا حرج، سعيكم صحيح ولله الحمد والمنة. وإذا كان شيء يسير ما قارب الشيء أخذ حكمه ولله الحمد، وما واليسير معفو عنه، فما عليكم شيء ولا تقلقون، بارك الله فيكم. أما الله من الجزائر تقول أردت أن أصوم يوم الاثنين وشرقت يعني عند أذان الفجر، تقول مر دقيقة تقريبا لو شربت ماء هل لي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للصائم يمسك عن الأكل والشرب عند طلوع الفجر حينما يتبين له، والآن الناس ما يستطيعون تبين وقت الفجر، وإنما علامة ذلك الأذان، ولهذا جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الصائم يمنع له أن يأكل أو أن يشرب عند سماع الأذان. هناك من العلماء من يرخص في ذلك ويقول بأن هذا يسير، ويعني ما دام الحمد لله مسألة يعني صوم السنة كتب الله أجرك، لكن تمسكين ولا تأكلين ولا تشربين. الذي استثناه بعض العلماء من رفع الإناء إلى فمه ثم سمع المؤذن قالوا يكمل للحديث، أما أنت في مثل هذه الحالة قد تحتاجين إلى شرب أكثر، خاصة وأنك تقولين بأنك شرقتي في حلقك مثلا تحتاجين إلى سوائل، بارك الله فيك، مستقبلا لا تفعل، إذا سمعت الأذان تتوقفين، بارك الله فيك. أما الله من الجزائر تسأل تقول يعني تناقشت مع ابني في مسائل الميراث و قلت له بأن من العلماء من يقول بأن هناك من النساء من تأخذ أكثر من الرجل، فتقول يعني هل هذا صحيح وهل هناك أمثلة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعلق بقضية يعني أن يأخذ الذكر أكثر من يأخذ ضعف البنت، هذه في حالة الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا اجتمع الأولاد البنين والبنات مثلا تقاسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك قد يكون أحيانا الإخوة والأخوات مثلا إذا مات ميت وليس عنده إلا إخوة وأخوات أشقة مثلا يتقاسمون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما قضية الأمثلة كثيرة جدا كثيرة جدا، يعني البنت مثلا البنت تأخذ النصف، البنت تأخذ النصف، فإذا كان مثلا هناك مات ميت عن 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 أب وعن أم وعن بنت، البنت لها النصف والأب له السدس والأم لها السدس مثلا، أو مات عن جد وبنت مثلا البنت لها النصف والأب له السدس، وتكون هناك أم مثلا. أمثلة كثيرة أختي الفاضل، يعني هذا الذي يحضرني، ولذلك أحيانا البنات يأخذن الثلثين يشتركنا في الثلثين، وقد يكون هناك من الورثة من لا يكون نصيبه إلا القليل، إذا كان من العصبة إذا كان يرث بالتعصيب يرث الباقي، يرث ما تبقى قليلا كان أو كثيرا، بارك الله فيك. محمد من الشارقة يقول هناك شخص مسلم الحمد لله يؤدي الفرائض وإذا ارتكب معصية يتوب إلى الله، لكنه ما يطلب العلم الشرعي، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يستمسك بدينه وأن يحرص على إقامة الفرائض والابتعاد عما حرم الله جل وعلا، ولذلك أمرنا الله جل وعلا بطاعته وبطاعة نبيه، ونهانا جل وعلا عن معصيته وعن معصية نبيه، ووعد من أطاعه وأطاع نبيه بالجنان، وتوعد من عصاه وعصى نبيه بالنيران، نسأل الله السلام والعافية وأن يعيدنا وإياكم من النار. بالنسبة للمسلم أواب، فالمسلم إذا وقع في الذنب والخطيئة يرجع إلى ربه مباشرة، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتوبة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على المسارعة والمبادرة إلى التوبة، حتى قال جماهير أهل العلم باستقراء نصوص القرآن والسنة أن التوبة على الفور لا على التراخي، بمعنى إذا وقع الإنسان في الذنب والخطيئة تاب إلى الله وتخلص من الذنب ومن تبعاته، تخلص من الذنب ومن تبعاته. فهذا الشاب اللي ذكرت مواظب على الفرائض الحمد لله، لكن إذا وقع في الذنب تاب إلى الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله، هذا يدل على أن فيه خير، وعلى أنه أواب ورجاع، ولا يمهل نفسه كثيرا لأنه قد تخترمه المنية وهو على معصية. قضية طلب العلم، طلب العلم يا أخي فاضل على قسمين، طلب عيني فرض يعني عيني وكفائي. طلب العلم الذي هو فرض عين هذا ما يعذر به أحد، هذا مطالب الأمة كلها به، متعلمين غير متعلمين، كبار صغار قصدي بالغين يعني، ذكور إناث، حتى الرجل الكبير في السن والعجوز، هؤلاء لابد أن يعرفوا هذا الشيء. منها معرفة الله عز وجل وحق الله سبحانه وتعالى ما هو التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة، حتى لا يقعوا في الشرك، حتى لا يقعوا في النواقض والقوادح. كذلك كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. الآن الصلاة أليست واجبة يا محمد؟ إذن لابد على كل مسلم أن يعرف نواقض الوضوء، وأن يعرف كيف يتوضأ، وأن يعرف موجبات الغسل، وش اللي يوجب الغسل، وكيف يغتسل، واجب عليه. صوم رمضان واجب على المكلفين، إذن لابد أن يعلم ما هي مفسدات الصوم حتى لا يقع فيما يبطل الصيام، واضح؟ كذلك اللي عنده مال يجب أن يعلم كيفية الزكاة، زكاة هذا المال يتعين عليه. اللي ما عنده مال فقير، لا ما نقول ما يجب عليه، لماذا؟ لأنه أصلا ما يملك الشيء هذا. والحج الذي يريد يذهب إلى الحج لازم يتعلم أحكام الحج. اللي تاجر في السوق لازم على كل تاجر أن يعرف الحلال والحرام. وشوف الآن أغلب التجار للأسف الشديد خاصة الصاغة اللي يبيعون الذهب عندهم أخطاء كارثية، عندهم مصائب، تعاملهم بالربا، ها أغلبهم للأسف يعني. والسبب ما عنده استعداد يتعلم ولا يبغى يتعلم، هذا سيسأله الله عز وجل. كان عمر بن الخطاب أي واحد يريد يدخل السوق يقول علموه الحلال والحرام، ما يدخل السوق اللي يتعلم، يعني مثل ما نقول إيش يعطوه دورة، الآن يقول عطوه دورة ها يعرف الحلال والحرام والربا والبيع وكذا، هذا واجب عليه. فلذلك هذا الشاب يجب أن يتعلم، الحمد لله تيسرت الأمور الآن. أما الفرض الكفائي هذا المسائل اللي هي تفاصيل هذه العبادات، الخلاف اللي موجود فيها، هذه لأهل العلم. وطيب أن الإنسان يترقى في مدارج العلم ويصير من العلماء، وش اللي يمنع أنه فعلا يطلب حتى هذا العلم الكفائي حتى يصير من العلماء. بارك الله فيك. محمد من الشارق يقول يعني استمعت إلى مقطع لك بأن حلق اللحية حرام، يقول أحاول أنصح بعض أصحابي ينقلون عن مثلا النووي رحمه الله بأنه مكروه شيء من هذا القبيل، يقول كيف أنصحهم؟ يا محمد بارك الله فيك وشكر الله سعيك وأثابك، واضح بأن عندك رغبة في الخير ومحبة الخير للناس، واستمر على هذا الطريق. لكن عليك أن تلاحظ مجموعة مسائل. أولا إخلاص النية، احرص دائما أن يكون دعوتك وتعليمك وتبليغك للخير بإخلاص نية وإصلاح طوية، تريد الأجر من الله وتبتغي الثواب من الله عز وجل. الأمر الثاني أن يكون لديك علم بالذي تريد أن تأمر به أو تنهى عنه، لابد يكون عندك علم بهذه المسألة وتراجعها وتراجع العلماء. الشيء الثالث أن تستعمل الرفق واللين بدعوة الآخرين، بمعنى تتلطف معهم، فبما رحمة من الله لنت لهم فقول له قولا لينا. قل النبي عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اختيار الزمان والمكان والحال، أحيانا أنت لما تجي لمجموعة أصحابك وتعظهم ولا تذكرهم أو تأمرهم بشيء أحيانا ما ينفع، لماذا؟ يعني ما دائما أغلب الناس يعني ما يسمى بالعقل الجمعي، هذا يفكر بأقوى شخص في المجموعة، فإذا قال كلمة تبعه، لا ممكن أن تنفرد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة، يعني تأخذ مثلا شخص تثق بعقله وبدينه وإنه فعلا عاقل وممكن يستجيب، تكلم بينك وبينه حتى لا يؤثر عليه الآخرون يؤثرون عليه. كذلك بارك الله فيك، وهذه مهم، أنه ما يلزمك هدايتهم ولا تنتظر لازم يستجيبون لكلامك. هذه حتى للنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع. الله عز وجل ماذا يقول لنبيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مع أن الله تعالى ماذا قال له؟ قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي هداية؟ هداية الدلالة والإرشاد، يدل الناس، يعلم الناس، لكن هداية التوفيق بيد الله. فأنت لما تجي تقول لهم والله مثلا كذا حرام وكذا واجب، ها أنت طيب أنك تنظر إلى الثمرة الاستجابة، لكن إذا ما استجابوا أنت الكسبان، أنت تاجرت مع الله عز وجل، أنت لك الأجر والثواب، والهداية بيد الله عز وجل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لاحظت هذه؟ فأنت لابد أن يكون حماسك منضبط، ما تروح تقول والله أنا، وبعدين إذا قالوا لك وأوردوا لك خلاص دخلت الآن في معركة معهم، صار يضربون كلام العلماء بعضهم بعض، قولوا سامحوني أنا والله سمعت يعني كلام وفتوى بدليل، ولذلك سامحوني أنا ما أدخل معكم في نقاش، أنا والله محب لكم وأنا أخبرتكم بهذا بس، وتنتهي القضية. بارك الله فيك يا محمد. أمة الله من قطر تقول قبل 40 سنة أول ما بلغت ما صمت لا السنة الأولى ولا الثانية اللي علي، تقول يعني تقريبا 35 يوم، تقول بعدين يعني تعلمت وكذا طلعت فلوس، هل برئت ذمتي؟ أمة الله من قطر بارك الله فيك وتقبل الله منك، إلى الآن ذمتك مشغولة ب35 يوم ما برئت إلى الآن. لماذا؟ لأنك أنت قادر على الصيام، والإنسان ما ينتقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز عن الصيام، عجز كامل خلاص. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. أنت ما شاء الله بصحتك وعافيتك تصومين 35 يوم، وهذيك صدقة اللي طلعتيه، صدقة إن شاء الله في ميزان حسناتك، ولا يلزمك التتابع 35 يوم. لو صمت من كل أسبوع 2-3 يوم يعني أعتقد بأن فترة قصيرة، وتفرحين بأنك خلصت هذه الأيام اللي في ذمتك. عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيه يقول بأن كان مسافر مسافة 300 كيلو متر، يقول أذن المغرب دخلنا صلاة الجماعة، صليت المغرب وبعدين التفت بعد صلاة المغرب وناس يصلون المغرب، دخلت معهم بنية العشاء، يجوز؟ الجواب نعم يجوز ولله الحمد، للقاعدة التي أنا دائما أذكرها وهي قاعدة أثرية على أنه يجوز صلاة المسافر خلف المقيم، ويجوز صلاة المقيم خلف المسافر، ويجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض، ويجوز صلاة الذي يصلي صلاة مثلا معينة غير على خلاف صلاة الإمام، مثل حالتك الآن يصلي العشاء هم يصلون المغرب، أو يصلون المغرب خلف من يصلون، كل هذا جائز ولله الحمد. وأبشر بخير يا أخي عبد الرحمن. ها مرة عبد الرحمن بقي له سؤال، سامحني عبد الرحمن، المخرج يقول خلاص ما في مجال، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج سأجيب على يعني الشيء اللي ذكرته، وصلى الله تعالى أن يرزقك من واسع فضلك. السلام عليكم ورحمة الله.